بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في كيفية الإحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لو أحرم في قميص سواء كان لابسا ثوب الإحرام ومتزرا بأحدهما ومترديا بالآخر أم لم يكن له إلا القميص فلم يكن لابسا للثوبين على كلا التقديرين، إذا كان عالما عامدا يبطل إحرامه، لا لأجل أن لبس الثوبين معتبر في الإحرام، وقد تقدم أنه غير معتبر فيه، بل لأجل أنه فاقد للنية للإحرام باعتبار أن العزم المعبر عنه بالنية يعتبر في الإحرام أن يكون عازما على ترك المحرمات، فمن جهة فقدانه للنية يحكم ببطلان الإحرام إذا كان عالما متعمدا. ثم قال قدس الله نفسه: إذا بنينا على أن النية المعتبرة ليست هو نية ترك هذه الأمور، يعني ليس المعتبر هو العزم على الترك والبناء على الترك، بل هو البناء على التحريم وجعل هذه الأمور محرمة على نفسه. لا ينافي هذا ارتكابه خارجا بالفعل او فيما بعد. قد يكون الانسان ملتزما بالترك او ملتزما بالفعل، وقد يكون ملتزما بجعل ذلك على نفسه فعلا او تركا. ففي باب النذر مثلا يلتزم بان يكون لله عليه ذلك هذا العمل، ولو فرضنا أنه بان على ترك هذا العمل لا يزر هذا بصحة نذره، فإن الالتزام إنما هو على كون هذا العمل عليه لله، وأما أنه يفعله خارجا أو لا يفعله خارجا فهذا أمر آخر، حكم مترتب على الالتزام. وتارة يكون الالتزام التزاما بالفعل أو الترك، كما هو المعتبر في باب الصوم أنه يلتزم على ترك ما يكون مبتلا بالصوم وعلى الاجتناب عن الأمور المعينة من الأكل والشرب ونحوهما. فإذا قلنا إن المعتبر في النية هو العزم على الترك، فبطبيعة الحال فعل ذلك ينافي هذا العزم، فمعناه أنه ليس بعازم على هذه الطروق، فإنه فاعل وخات بل بدخل الفعل. وأما إذا كان المعتبر هو البناء على جعل هذه الأمور محرمة عليه، يبني على ذلك أن هذه الأمور محرمة ولكنه بان على الإسيان ولم يقصد الترك من الأول، لا يكون معزام ذرا بنيته. فعلى كلا التقديرين فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وقلنا إنه لا دليل على اعتبار شيء منهما العزم لا يعتبر في باب الحج، بل المعتبر هو الإحرام، والإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو بالتقليد أو الإشعار، ولا يعتبر أزيد من ذلك. وأما تروك الإحرام فهي مترتبة على الإحرام، يعني أحكام تكليفية موضوعها المحرم. المحرم لا يلبس المخيط، المحرم لا يرتمس في الماء، إلى غير ذلك من التروك. هذه أحكام مترتبة على الإحرام، لا أنها دخيلة في الإحرام وغير مفسدة للإحرام، فإذن لا موجب لاعتبار العزم على تركها أو لاعتبار العزم على جعلها محرمة على نفسه، كل ذلك لا يكون. بل لو أحرم من غير التفات إلى هذه الأمور أصلا لا يدري أن هناك شيئا يحرم عليه أو لا، فقد تم إحرامه بالتلبية، وهذه أحكام مترتبة على ذلك. فبناء على ما ذكرنا لا يحكم بفساد إحرامه، لأن المعتبر إنما هو التلبية من غير أن يشترط بشرطين، وقد أتى بالتلبية قاصدا بها أن النسوك، الإتيان بالنسوك من العمرة أو الحج. ففي فرض العلم لا يزر ذلك فرزا عن الجهل أو النسيان. وأما إذا قلنا باعتبار ذلك أنه يلزم هذه النية، فهل يكون بطلان الإحرام بذلك مختصا بصورة الأمر أن أم يعم الجهل والنسيان أيضا؟ اختار قدس الله نفسه أنه لا يبطل في فرض الجهل والنسيان. وأما بالنسبة إلى الجهل فيدل على ذلك صريحا صحيحة عبد الصمد التي تقدمت، ودخل في الإحرام وكان لابسا للقميص حتى دخل المسجد، فقال له أصحاب أبي حنيفة إن حجك فاسد وعليك الحج من قبيل وعليك بدنه. فقال الإمام عليه السلام لا شيء عليك ولا بأس، فأمر سلام الله عليه بأن يخرج قميصه بأن ينزعه، بل أن ينزع قميصه ولا شيء عليه. فقال عليه السلام أيما رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. ذكرنا سابقا أن هذه السيئة ينفي الشيء المترتب على العمل، لا أنه يصح عمله لا من جهة الجهل، الجهل لا يوجب صحة العمل في أي مورد كان، إلا في موارد خاصة التي دلت على أن البطلان متقدم بالعلم، وإلا فنقصان الجزء أو نقصان الشرط موجب لبطلان العمل، كان مع العلم أم كان مع الجهل. وإنما تنفي هذه الرواية الأثر المترتب على الفعل المأتي به جهلا، وهو الكفارة من جهة البدنة المذكور في الرواية وإعادة الحج من قبل. لا يترتب هذا فيما إذا كان الفعل صادرا عن جهل، فلا يترتب عليك شيء، فهذه السيئة تدل على صحة العمل وعلى عدم ترتب الكفارة. فإن قلنا بأن حكم النسيان يستفاد من نفس هذه السيئة أيضا، فإن النسيان إذا لم نقل بأنه داخل في عنوان الجهل، لأن الناس أيضا جاهل، غاية الأمر أنه مسبوق بالعلم، إلا فهو بالفعل جاهل. إن لم نقل بذلك فلا أقل من الأولوية المستفادة مما ذكر في الرواية: أيما رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، من جهة أنه معذور، والناسي أقرب إلى المعذورية من الجاهل. ولو تنزلنا عن ذلك أيضا فإطلاق صحيحة معاوية بن عمار التي وردت في من أهرم وعليه قميصه ينزعه وإذا لبس القميص بعد الإحرام يشقه ويخرجه من تحت قدميه. إطلاق تلك الصحيحة بالنسبة إلى الناسي بل بالنسبة إلى العامد أيضا كما تقدم لا مانع منه. وعلى كل حال فلا ينبغي الشك في أن الناسي أيضا لا يبطل حجه وليس عليه شيء من الكفارات من البدنة وغير البدنة، يعني عادة الحج. بل الحكم كذلك أيضا كما تقدم في العامد، وإن كان عاصيا وآثما من جهة تركه اللبس الذي كان واجبا عليه على ما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن وجوب لبس ثوب الإحرام يختص بحال الإحرام حدوثا. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالتجرد ولبس الثوبين. وأما بعد ذلك بعد ما لبس وأحرم فلم يرد دليل على وجوب الاستدامة. نعم لبس المخيط محرم عليه، وأما لو فرضنا أنه تجرد عن الثوبين وكان مأمونا من الناظر المحترم في مثل الظلام مثلا أو في مثل غرفة فأراد أن ينام مجردا عن اللباس أو لغير ذلك لا مانع منه، لم يدل دليل على وجوب استدامة اللبس وأن يكون محرما إلى أن يفرغ من أعماله، لم يرد هذا في نفسه، فمقتضى الأصل عدم الوجوب. بل يستفاد من بعض الروايات الواردة في الحائض أنها تلبس ثوب الإحرام ثياب إحرامه، فإذا كان الليل تنزع ثيابه يعني ثياب الإحرام وتلبس ثيابه الأخر. وإن كانت بلي نفرض أن تلك الثياب لم تكن واجدة للشرائط تلبس، ولعل ذلك من جهة الاحتفاظ على عدم تنجس ثوب الإحرام. وهكذا إلى أن تطهر بعد ذلك. هذه الرواية لا يعبد أنها تدل على جواز خلع ثوب الإحرام ثياب الإحرام لعدم الخصوصية للحائض يزمن، فيكون الدليل أيضا يدل على الجواز. ومع قطع النظر عن ذلك فيكفينا الأصل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب أن يكون لباس المحرم منحسرا بهذين الثوبين، بل يجوز أن يكون زائدا على ذلك لبرد أو حر أو لغير ذلك من الأغراض، من جهة من الجهات يلبس ثوبا زائدا على الثوبين بشرط أن لا يكون مما هو ممنوع لبسه بالنسبة إلى المحرم، فيلبس ثلاثة أسباب أو أكثر. فأيضا دلت على ذلك صحيحة الحلبي وصحيحة معاوية بن عمار يلبس كيف ما شاء بأي مقدار ثلاثة أو أزيد، هذا أيضا لا مانع منه، والأمر كما ذكر مقدس الله نفسه.